بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكتاب الذي بين أيدينا كما سماه مصنفه كتاب تجريد التوحيد المفيد، ومؤلفه هو الإمام العلامة المؤرخ المحدث الفقيه أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم المقريزي، بعلبكي الأصل ولكنه مصري المولد والوفاة، وهو عالم موسوعي مشارك في علوم كثيرة، ومن مؤلفاته النافعة هذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد، والذي كان محل قبول من العلماء لما تميز به من الصفاء، ولما تميز به من أنه أول كتاب أفرد في توحيد الألوهية كما ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب وأثنوا عليه، فممن أثنى عليه الشيخ صديق حسن خان، وكذلك نسخه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، ودرسه الإمام الألباني رحمه الله في بلاد الشام، واتسم هذا الكتاب بالعديد من المزايا. أنه كما أسلفت أول مصنف أفرد في توحيد العبادة، ومن مزاياه الصحة، فالمسائل التي ذكرها فيه مسائل صحيحة وليس فيها ما يستدرك. ومن مزاياه العناية بإيراد الأدلة، فليس مجرد متن مقتضب، بل إنه يذكر المسائل ويتبعها بالأدلة. ومن مزاياه كثرة التقسيمات وحسنها، وإن كان من شيء يستدرك ويلاحظ على هذا الكتاب فهو عدم العزو للنقولات، وهذه الصفة عدم العزو كانت موجودة في الواقع عند المتقدمين، فربما نقل أحدهم الأسطر الكثيرة وربما الصفحات ولم يعزها، ولا يرون في ذلك بأسا، حتى إن البيهقي رحمه الله ربما نقل نقلا كثيرا عن الخطابي ولم ينسبه إليه، وكأنهم يرون أن العلم مشاع بين أهله لا يختص به أحد. وثم سبب آخر، وهو أن المقريزي رحمه الله عاش في الفترة التي تلت عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ كان ميلاد المقريزي سنة 776 للهجرة، ووفاته سنة 845. ولا يخفاكم أن تلك الفترة كانت فترة قوية فيها أهل البدع وأهل الكلام، وكانت طريقة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في إحياء مذهب السلف محاربة من بعض أصحاب الرياسات السياسية والدينية في ذلك الوقت، وهو ممن نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فلعله لم يعزه لهذا الاعتبار. ومما يؤخذ على الكتاب من الناحية الفنية أحيانا بعد الجواب عن الشبهة، فربما ذكر شبهة معينة ولم يذكر جوابها إلا بعد فاصل طويل، مما قد يوجد عند القارئ نوعا من الانتقال أو الفصل الذهني. والكتاب بجملته كتاب نافع مفيد مبارك، لم يزل أهل العلم يعتنون فيه لما فيه من صفاء التوحيد، فنبدأ به مستعينين بالله عز وجل، راجين الله تعالى أن يبارك في الوقت حتى نتمكن من إتمامه. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه.
نعم، هذه خطبة الكتاب، ولن نستطرد في ذكر مفردات هذه الخطبة، فإنها تتكرر مع طلبة العلم، إلا أننا ننبه على أن المشروع الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أشار المصنف في مستهلها إلى شروط الانتفاع، قال: ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. وهذا ملحظ مهم، فإن الانتفاع لا بد فيه من نية سابقة، كيف وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. فربما قرأ طالب العلم الأشياء الكثيرة لكن لم ينتفع، لأنه لم يستصحب نية إرادة الله والدار الآخرة. وثناء المصنف رحمه الله على كتابه بقوله: كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، لم يرد منه المباهاة والفخر، وإنما أراد به الحث على الانتفاع به وترغيب القارئ والسامع في ذلك. وتسميته بتجريد التوحيد المفيد، التجريد في اللغة هو التعرية، التجريد في اللغة هو التعرية، التعرية من الثياب أو غيرها. ويقال أيضا عن التجريد أنه يدل على التشريب، فتجريد النخل تشريبها من السعف ونحو ذلك. فمراد المصنف بتسمية الكتاب بتجريد التوحيد يعني تجريد التوحيد من شوائب الشرك في الأفعال والأقوال والنيات، كما صرح بذلك في كلامه الآتي. فإذن المطلوب هو تجريد التوحيد من الشوائب لكي يحصل الأثر المفيد، تجريد التوحيد المفيد، فيحصل التجريد وثمرته حصول الأثر المفيد من تعلق القلب بالله عز وجل. والاستعانة بالله تعالى مطلوبة في جميع الأمور، ولهذا يقول العبد في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. وكما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهو معنى لا بد أن يستحضره المتعبد وطالب العلم، ويستحضره كل مسلم في كل شأن من شؤون الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. نعم.
اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو راب بمعنى قوله تعالى: رب العالمين راب العالمين. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا.
نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان الربوبية، وأن الربوبية مدارها على اعتقاد الله ربا، ومعنى كونه سبحانه رب العالمين أي رابهم، أي مربيهم، مربيهم بنعمه. واعلموا أن مدار الربوبية على ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير. فالربوبية تعني أن الله تعالى خلق العالمين وملكهم ودبر أمورهم، فهي ما يتعلق بإصلاح الخلق في معاشهم من جميع الأمور، هذه هي الربوبية. والربوبية نوعان: ربوبية عامة وهي التي تكون لجميع العالمين، والعالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله عز وجل فهو عالم، من الإنس والجن والطير والبهائم والملائكة، فكل من سوى الله فهو عالم، والله تعالى ربهم جميعا، فهو رب العالمين. ومدار الربوبية كما أسلفت على هذه الأمور الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. وتوحيد الربوبية هو أن يوحد الله بذلك، فيعتقد الإنسان أن لا خالق إلا الله، وأن لا مالك إلا الله، وأن لا مدبر إلا الله، هذا هو توحيد الربوبية. ثم قال:
والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه.
نعم، هذه القطعة من كلام المصنف في بيان حقيقة الإلهية. الإلهية أيها الإخوة الكرام مأخوذة من التأله، والمقصود بالتأله أي الوله الذي هو التعلق والانجذاب. ولذلك سمي الله إلها، لأن القلوب تألهه محبة وتعظيما، أي تنجذب إليه وتتعلق به محبة وتعظيما. ولذلك قال كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بكذا وكذا وكذا، ذكر أعمال القلوب التي يحصل بها التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأعظمها المحبة، ومنها الخوف، ومنها الرجاء، ومنها التوكل، ومنها الإخبات، وسائر الأعمال القلبية التي يحصل بها تحقيق العبادة لله تعالى. فحقيقة التوحيد أن لا يرى الأمور إلا من الله عز وجل، وليس ذلك إلغاء للأسباب والوسائط أو عدم اعتبار لها كما يقوله الجبرية وكما يقوله غلاة الصوفية، وإنما رؤية تدبير الله سبحانه وتعالى من وراء هذه الأسباب والوسائط، بحيث يعلم أن الخير والشر منه سبحانه وتعالى، يعني أن كل شيء بقدر. وهذا ثمرته كما قال أنه يثمر التوكل. وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الموصلة لذلك. وإذا وقع ذلك للعبد فإنه يتخلص من شكاية الخلق ولومهم. لماذا نرى أيها الإخوان كثيرا من الناس يلقي باللائمة على غيره ويقول لمن حوله لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا؟ لا ريب أن هذا نقص في التوكل. وقد ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال فما قال لي يوما قط لما فعلت كذا لشيء فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل كذا. وكان إذا سمع أهله يقولون شيئا قال دعوه لو قدر لك. فهذا يدل على كمال التوكل على الله عز وجل، وهو تحقيق هذه الألوهية. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن هذين النوعين، أعني الربوبية والألوهية، ويتبعهما النوع الثالث وهو العلم بأسماء الله وصفاته، هي أنواع التوحيد الثلاثة. فإن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو توحيده سبحانه بأفعاله بالخلق والملك والتدبير وما اتصل بذلك من أفعاله سبحانه. وأما توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية فهو توحيده سبحانه بأفعال عباده، يعني بالعبادات الصادرة من عباده، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، سواء كانت العبادة عبادة قولية أو بدنية أو مالية، فإنه يفرد الله تعالى بها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا معنى قولي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وأما النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات فهو اعتقاد، فهو إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على وجه لا يماثله فيه أحد من المخلوقين، فيكون بذلك موحدا لله تعالى فيما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات. هذا التقسيم الثلاثي يقسمه بعض العلماء أو يجمعونه في نوعين، فيقولون التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وليس بين التقسيمين تعارض، ليس بين التقسيمين تعارض، فكل منهما تقسيم فني مبني على التتبع والاستقراء. ومآل التقسيم الثلاثي إلى الدخول في التقسيم الثنائي، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يرجعان إلى توحيد المعرفة والإثبات الذي هو التوحيد العلمي، التوحيد الخبري، التوحيد النظري. وأما توحيد القصد والطلب فهو ذاته توحيد العبادة الذي هو التوحيد العملي. ويدل على الصنف الأول أو النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويدل على التوحيد الثاني الذي هو توحيد القصد والطلب سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نعم.
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى.
نعم، صدق رحمه الله، فإن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. فمن أتى بالتوحيد فقد اقتحم العقبة وجاوز القنطرة وسلم في الدنيا والآخرة، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، كما جاء ذلك في الأحاديث، وكما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد هو أجل الأعمال وأنفسها قدرا. وفي الحديث، في حديث قصة صاحب البطاقة، أنه ينشر له يوم القيامة 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، فتجعل في كفة حتى يظن أنه قد هلك، ثم يقال له: إنك لا تظلم، إن لك عندنا شيئا. فتخرج بطاقة فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال: ما عسى أن تصنع هذه البطاقة بجنب هذه السجلات؟ قال: فجعلت السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فحسنة التوحيد لا يقاربها ولا يدانيها حسنة، ولهذا كانت عتقا من النار. فمهما أذنب الإنسان وغشى من الكبائر وقدر أن يعذب في النار، فإن مآله إلى الجنة بسبب حسنة التوحيد. فكيف إذا لم يذنب؟ كيف إذا عصم من الكبائر والذنوب؟ وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث به عن ربه أن العبد لو أتى بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة.